التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه سيعترض على مشروع قانون يحدد جدولا زمنيا للانسحاب من العراق ينوي الكونغرس إرساله إليه خلال أيام. بوش الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي قال أنه بمجرد أن يعترض على التشريع سيدعو زعماء مجلسي النواب والشيوخ إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات حول سبل المضي قدما، مؤكدا أنه سيرفض قبول تشريع يتضمن أي نوع من الجداول الزمنية لانسحاب القوات الأمريكية. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو قد وصفت نص قرار الكونغرس بأنه تشريع انهزامي يحدد تاريخا للاستسلام، وأكدت أن الرئيس ينتظر ليعمل مع المسؤولين في الكونغرس على مشروع قانون يمكنه أن يوقعه، وحملت الديمقراطيين مسؤولية التأخير الحاصل في تبني الميزانية التي أحالها بوش إلى الكونغرس منذ شباط لتمويل الحرب. قال رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد أن قرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون حول العراق لن يساهم في تحسين الأوضاع في العراق بشكل عام، بل أنه سيخدم مصالح تنظيم القاعدة والمتمردين. هوارد أعرب عن اعتقاده أن تصويت الكونغرس يمثل خطوة خاطئة، مشيرا إلى أن تصاعد الاعتقاد بفشل سياسة أمريكا في العراق سيشيع حالة من الفوضى في منطقة الشرق الأوسط، وقال أن الإرهاب سينتصر في مثل هذه الحالة. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اعتقلت عضوا في القاعدة متهما في مؤامرات لاغتيال الرئيس الباكستاني بيرويز مشرف ومسؤولين أمريكيين، وأنه رهن الاحتجاز لدى الجيش الأمريكي. المتحدث باسم البنتاغون براين ويتمان أوضح أن عبد الهادي العراقي يواجه أيضا اتهامات بقيادة عمليات عسكرية للقاعدة في أفغانستان وشن هجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من باكستان، وقال أنه تم اعتقال العراقي عندما كان يحاول العودة إلى العراق لإدارة شؤون القاعدة هناك. قالت قوات التحالف أنها اعتقلت 9 من وصفتهم بالإرهابيين في غارات شنتها لتمزيق عمليات تنظيم القاعدة في العراق. بيان للقوات أفاد بأن بين المعتقلين شخصا قالت أنه إرهابي معروف بصلته مع القاعدة وقيادته مجموعة مسؤولة عن عمليات خطف في منطقة سلمان باك. وفي الموصل اعتقلت قوات التحالف 5 مشتبه بانتمائهم إلى مجموعة مسؤولة عن عمل واستخدام السيارات المفخخة وهجمات ضد الجيش والشرطة العراقية وقوات التحالف. كما اعتقلت قوات التحالف في بغداد شخصا وصف بأنه مسؤول عن تسهيل حركة المقاتلين الأجانب ومواد صنع العبوات الناسفة من سوريا، واعتقل 2 من المشتبه بهم قرب الرمادي عندما عثرت قوات التحالف عليهما وبحوزتهما أسلحة ومواد لتصنيع العبوات الناسفة. أعلنت السلطات السعودية أنها تمكنت من كشف ما وصفته بأكبر مخطط لإرهابي تشهده البلاد. وزارة الداخلية السعودية قالت أن أجهزتها الأمنية اعتقلت 172 مشتبها به من السعوديين والمقيمين ينتمون إلى 7 خلايا إرهابية، وأشارت إلى ضبط أموال بقيمة 20 مليون ريال سعودي بحوزتهم. التلفزيون السعودي الرسمي أفاد بأن بعض أفراد هذا التنظيم كانوا يخططون لمهاجمة مواقع نفطية باستخدام طائرات، موضحا أنه كانوا يتلقون دروسا في الطيران. ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله أن بعض الخلايا من المقيمين كانت تنوي اقتحام سجن لتهريب عدد من الموقوفين فيه. قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن مساعدات الاتحاد ستتجاوز الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس إلى أن تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتلتزم باتفاقات السلام المؤقتة بين الجانبين. مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية لويس ميشيل أبلغ الصحفيين في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب بأنه لن يكون هناك تغيير في النظام أو الأسلوب أو عملية المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي ما دامت هذه المعايير لم تتحقق. أعربت الولايات المتحدة وعدد من الدول المتحالفة عن استعدادهم للتصديق على خطة دولية تمهد الطريق لاستقلال إقليم كوسوفو عن صربيا. دبلوماسي من حلف شمال الأطلسي الناتو قال بعد محادثات للحلف في العاصمة النرويجية أوسلو إن الولايات المتحدة وآخرين قالوا أنهم مستعدون للتعامل مع مخاوف الأقلية الصربية دون الأضرار بالمبادئ العامة لمقترحات خطة وسيط الأمم المتحدة مارتي اهتساري لاستقلال كوسوفو عن صربيا التي تعارضها بلغراد بشدة. قال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي إن بلاده لا تعتزم القيام بدور عسكري طويل الأمد في أفغانستان. بلازي أدلى بهذا التصريح قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها حركة طالبان الأفغانية لانسحاب القوات الفرنسية لإنقاذ فرنسيين. دوست بلازي قال إن مرشح اليمين في انتخابات الرئاسة الفرنسية نيكولا ساركوزي كان محقا حين قال إنه لا يرى دورا طويلا لنحو 1100 جندي فرنسي متمركزين في أفغانستان، وأشار إلى أن هذا الرأي يسير في نفس اتجاه سياسة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، مضيفا أن فرنسا سحبت بالفعل 200 فرد من قواتها الخاصة قبل أزمة الرهينتين. قتل 17 شخصا في إسقاط طائرة هليكوبتر حربية تقل قوات عسكرية روسية في إقليم الشيشان المضطرب. المتحدث باسم مكتب المدعي العسكري الروسي أفاد بأن جميع الذين كانوا على متن الطائرة قتلوا، موضحا أنهم طاقم من 4 أفراد و13 راكبا. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا الكرام في كل مكان في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين، ونتعرف من خلالها على مطالب المعتصمين من منتسبي بلدية 9 نيسان في بغداد. ومن دهوك نتابع تقريرا عن ندوة عقدت حول قضية كركوك والمادة 140 من الدستور العراقي. وضمن جولتنا في عالم الصحافة نتعرف على عناوين الصحف الكردية، كما سنتابع فعاليات مهرجان الإرشاد التربوي في محافظة ذي قار، وهناك تقرير عن اكتشاف كوكب جديد له سمات مماثلة لكوكب الأرض. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات تتناول أزمة اللاجئين العراقيين في دول الجوار، ويستضيف فيها الباحث الإحصائي الدكتور منقذ محمد داغر. سيدتي وسادتي، في بغداد وصل منتسبو بلدية 9 نيسان اعتصامهم احتجاجا على ما يصفونه بالفساد الإداري المستشري في دائرة البلدية، وتحديدا مدير عام البلدية، والضغوط التي يتعرضون لها من قبل الإدارة، مطالبين بمنحهم حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية ومنحهم بدل خطورة وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لعملهم. بينما عبر أحد المسؤولين في أمانة بغداد عن استيائه لاستمرار الاعتصام وتأثيراته السلبية على العمل. عماد جاسم لديه المزيد من التفاصيل.
لليوم الثامن يستمر اعتصام منتسبي بلدية 9 نيسان التي تضم 10 مناطق من بغداد، وهي أكبر بلدية في العاصمة. وسبب الاعتصام حسب ما يشير المنتسبون من سائقي الآليات وعمال التنظيف بسبب ما وصفوه بالفساد الإداري لمدير عام البلدية، مطالبين بإقالته والتحقيق بشأن التجاوزات غير القانونية. وعند باب مرآة بلدية 9 نيسان التقينا بالسيد فرج خلف، وهو رئيس رابطة منتسبي البلدية، وذكر أن الإدارة لا تحترم المنتسبين وتكلف مقاولين خارجيين للعمل بتنظيف بعض المناطق وبمبالغ كبيرة رغم وجود آليات صالحة للعمل.
نحن منتسبي 9 نيسان لدينا عدة معاناة وجملة معاناة. كل سنة احتياج يكون 50 وقت هي احتياجنا للغاز من 7 احتياج إلى 300 إلى 350، وهذا السبب نعز إلى مدير عام دار البلدية 9 نيسان ونطالب بقاتل يكون عدة فروقات صكوك مزورة، ولدينا مقاولات وعندنا آليات حاليا قاعدة مجل 2005 جاهزة على هبة الاستعداد ما بها عطل ويروح يأجر جهد مدني ويطيع على الشحنة 100,000 دينار بوقت اللي آليات قاعدة بسبب ده. زين عندنا تناكر حوضية وعندنا مناطق تفتقر إلى حفظ الأمور، ما يشرب ما عاد ما يطلع التناكر مالتنا، يروح يأجر تناكر مدنية ويغسل بها الشوارع. زين وعندنا تناكر 17 تنكر موديل 2005 الكورية.
بعض السائقين والذين رفضوا التصريح بأسمائهم أكدوا أن أغلب مناطق العاصمة تعاني الإهمال، وأن اللوم يقع على المنتسبين بينما الإدارة تحرمهم من أبسط الحقوق ولا تمنحهم مخصصات الخطورة أو توفر لمركباتهم الوقود للعمل أو تصليح بعض السيارات العاطلة.
بالنسبة دائرة 9 نيسان متأذين بشكل بالأخص السواق اللي بقراج 9 نيسان حين مأذينا، الضغط من الدائرة ومن المسؤولين علينا وما يدرون الوضعية الموجودة بالقراج. الغاز ماكو ما موجود، جاي ندير على حسابنا ويأذونا يعني بالطلعة، لو يغيبونا ويقصون من رواتبنا. المناطق هناك كلها وسخة والناس دي تضغط علينا بسبب الدائرة، يعني احنا ما نستلم غاز ما نقدر نطلع للشغل، فالمناطق متأذية بسبب الوساخة واحنا ما نقدر، ما بيدنا شيء، لا عندنا غاز لا نقدر نصلح، ما حد يصلح عنا بالقراج، اطارات ما ينطونا، نطالب نداعي المسؤولين ما حد جاي يسمع صوتنا، تصيح من الجوب الغاز من جيوبنا، من يجي المسؤول يحكينا يقول انتم ناس متمردين تطلعون ضد الدائرة.
اول شيء مناطقنا وسخه والحاله اللي تحتب علينا بتقول ليش ما نطلع للشغل، احنا مدن يوفرون لا تصريح ولا اجور نقل ولا حتى الخطوره مالتنا، احنا وضعيه تعبانه والوضع خطر. انا بالنسبه لي 4 أشهر صار ما نستلم خطوره، وباقي السواقين دن احنا بدنا نحكي ودن نقول، وهسه احنا حاليا متجمعين دن نعبر عن ارائنا، وكل السواق يحكون بهذا الحكي واجور ما عندنا
او كابسات او حاويات يطلعها على حساب الخاص في سبيل ما تجي مسؤوليه، واحنا قاعدين احنا ولد الدوله، احنا قاعدين واحنا نريد النظر واحنا نريد نشتغل. وانا بالنسبه لي كلها شهود سواق 40 طلقه واطلع اشتغل انا وعمالي، وهو شايفني مدير عام، لا تصليح لا اجور، مظلومين من كل شيء مظلومين، المقاول كلها قرايبه وماخذين حتى الساحه ب 45 مليون وهي ما تسوى لها 5 ملايين. بالنسبه للقلابات ياجر من قلابات، اذا 5 قلابات يسوون 10 قلابيات، واحنا قاعدين شنو السبب؟ من غاز ماكو وين يذبها، وتصليح ماكو وين يذبها، يذبها على امين بغداد.
توجهنا بالسؤال إلى الوكيل البلدي لأمين بغداد المهندس نعيم الركابي عن سبب تجاهل نداءات السائقين والمنتسبين، وأوضح أن هذا الاعتصام تسبب في تأخير كبير بالعمل بسبب توقف مئات الآليات من العمل في شوارع العاصمة، مؤكدا أن تحقيقا سيفتح مع المدير العام لمعرفة المشاكل، لكنه عبر عن استيائه لهذا الاعتصام معترفا بالوقت نفسه بوجود شحة في الوقود في الفترة الأخيرة في الفترة الماضية، مما أدى إلى عدم منح الحصص المخصصة للآليات، وسيتم وضع جدول لتزويدها في الأسبوع القادم.
الأخوة السواق وكمصلحة عامة يجب أن يسلكوا طرق إدارية، هناك أبواب مكتب السيد الأمين مفتوحة وتليفوناته أيضا مستعدة لاستقبال الشكاوى. أيضا حقيقة قبل فترة زمنية ونتيجة لأحداث مدينة البصرة هذا أثر سلبا على كمية الغاز المتوفر لدى عمارة بغداد، وفعلا توجد هناك شحة في مادة الغاز، مما اضطر إلى بعض الدوائر البلدية إلى إيقاف عمل الكابسات، لأن هناك ضرورات وأولويات أفضل من عمل الكابسات اللي هي محطات المجاري. حقيقة نحن لا نستطيع أن تتم عملية إيقاف محطات المجاري.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وهذه المرة من دهوك، فبمشاركة العديد من السياسيين والأكاديميين عقد مركز الدراسات الكردية وحفظ الوثائق ندوة لبحث ومناقشة المشاكل التي تعيق تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك. المشرفون على عقد هذه الندوة بيّنوا بأنهم سيقومون بطبع جميع التوصيات والمقترحات التي خرج بها المشاركون. التفاصيل مع عبد الخالق سلطان.
كركوك والاعتراضات التي تواجه تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي كانت المحور الأساسي للندوة التي أقامها مركز الدراسات الكردية وحفظ الوثائق لعشرة مختصين ضمت عددا من أعضاء البرلمان الكردستاني وأساتذة القانون في جامعة دهوك. الدكتور سلوان سنجاري الأستاذ بكلية القانون والسياسة في جامعة دهوك كان أحد المشاركين في هذه الندوة.
حقيقة تناولنا في هذه الجلسة التي ضمت مجموعة من الأكاديميين والسياسيين وشخصيات مستقلة المشاكل التي تعترض سبيل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الفيدرالي، وتطرقنا إلى خلفيات إيجاد هذه المادة والمرحلة التي مضت والتي كان ينبغي فيها تطبيق أو تنفيذ ما جاءت به المادة 140 من أحكام، والتأخير الذي حصل فيما يخص تطبيق هذه المادة. ومن ثم عرجنا إلى أهم السبل التي يمكن من خلالها إنفاذ هذه المادة والحفاظ على كيان الدستور العراقي وأحكامه وهيبة هذا الدستور، من أن لا تكون عرقلة هذه المادة ومواد أخرى في الدستور سبيلا أو حجة لإبطال الدستور أو إعاقة العملية السياسية بشكل عام في العراق.
الأكاديمي فرهاد محمد سليم من كلية القانون بدوره أكد أن قضية كركوك هي قضية سياسية أكثر من كونها قضية قانونية.
طبعا مسألة كركوك هي مسألة مهمة ومعقدة جدا من جذورها التاريخية والمسائل السياسية المتعلقة بها والقضاء حتى الجانب الاقتصادي أيضا والبعد الاجتماعي، فهي قضية معقدة بكل معنى الكلمة. لكن في رأيي أنه قضية كركوك يجب أن يعمل عليها لحل قضية كركوك على عدة أبعاد أو من عدة جوانب، الجانب السياسي طبعا بالتأكيد، ومن الجانب القانوني الذي حل بشكل كبير تقريبا خاصة مادة 140 من الدستور العراقي الدائم، ومن الجانب الاجتماعي أيضا المهجرين والوافدين وقضية إرجاعهم إلى سكنهم، فهذه قضية تحتاج إلى أن نعمل عليها على أكثر من جانب. في رأيي أنه الأفضل أن تحال بالتأكيد، وليس الأفضل وإنما هو الأمثل وهو ربما سيكون الطريقة الوحيدة لحل قضية كركوك، هي الطريقة السلمية السياسية القانونية، لأنه صحيح أن كركوك تاريخيا هي جزء من إقليم كردستان، لكن تاريخية كركوك كردستانية لا تكفي لوحدها، فأضفنا إليها الجانب القانوني أيضا، يعني بمعنى أنه المادة 140 أضفت الشرعية القانونية إلى أن مدينة كركوك أو إلى أن محافظة كركوك جزء من إقليم كردستان.
ومن أبرز النتائج التي خرج بها المجتمعون في هذه الندوة هو أن هناك مماطلة بشأن تطبيق المادة 140، وبحسب رأيهم كما يقول الدكتور عبد الفتاح بوطاني مدير مركز الدراسات الكردية أن هناك أطرافا خارجية وداخلية تساهم في عرقلة تطبيق هذه المادة.
لكن أيضا طرحت قضية، يعني صار هناك تأخير في تطبيق المادة، كان المفروض الآن التطبيع انتهى، ولكن لحد الآن التطبيع يمكن في الخطوات الأولى من التطبيق، بعد التطبيع الإحصاء في تموز، يا ترى هل سوف يكون هناك إحصاء في تموز؟ وبعد الإحصاء يأتي الاستفتاء. الكرد يشعرون بأن هناك مؤامرات تدبر ضدهم في وراء الكواليس لعرقلة تطبيق هذه المادة.
وبحسب قول الدكتور عبد الفتاح بوطاني فإنهم سيقومون بطبع هذه التوصيات والمقترحات التي خرج بها المجتمعون في كراس خاص، وسيتم إيصالها إلى الجهات المعنية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
نتواصل معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، أعلن منذ أيام عن اكتشاف كوكب جديد خارج منظومتنا الشمسية، والمهم في الاكتشاف أن الكوكب الجديد سمات مشابهة لسمات كوكبنا الأرضي، حتى أنها أوحت للعلماء بإمكانية وجود حياة فيه، ولعل في الاكتشاف ما يثير اهتمام العراقيين الذين يحلمون بالتحليق إلى كواكب أخرى بعيدا عن هموم عالمهم الأرضي. تفاصيل أوفى عن الكوكب الجديد نتعرف عليها من الزميل فارس عمر.
قال علماء فلك أوروبيون أنهم اكتشفوا لأول مرة كوكبا خارج منظومتنا الشمسية قد يكون صالحا للحياة والعيش فيه، واعتبر العلماء أن هذا الاكتشاف خطوة هامة في البحث عن حياة أخرى في هذا الكون. أوضح فريق العلماء الأوروبيين أن الكوكب هو الأقرب شبها إلى الكرة الأرضية فيما اكتشفوه حتى الآن خارج منظومتنا الشمسية، ولفتوا بصفة خاصة إلى أنه يتسم بدرجات حرارة معتدلة يمكن أن تسهم في تكون الماء، ومعروف أن الماء هو سر الحياة. فريق العلماء المؤلف من 11 باحثا لم يلق نظرة مباشرة على الكوكب الذي يدور في فلك نجم اسمه إجليز 581، ولكن القياسات تشير إلى أنه بالحجم المناسب لنشوء الحياة. والنجم الذي يدور الكوكب المكتشف في فلكه واحد من أقرب 100 نجم إلى الأرض، يبعد عنا 193 تريليون كيلومتر أو 20 سنة ضوئية، والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في 12 شهرا، علما بأن سرعته تبلغ 300,000 كيلومتر في الثانية. ونترك لخيالكم الخصب تصور بعد هذا النجم عن بيتنا على الكرة الأرضية. وهو نجم يسميه العلماء قزما أحمر لكونه نجما أصغر حجما ويشع ضوءا أحمر خافتا ويعمر فترة أطول من نجوم أخرى مثل شمسنا. سمي الكوكب المكتشف حديثا 581 سي، وقد اكتشفه فريق العلماء باستخدام تلسكوب المرصد الجنوبي الأوروبي في منطقة لاسيا الواقعة في شيلي بأمريكا الجنوبية. ويحتوي هذا التلسكوب على جهاز يشطر الضوء بحثا عن تأرجحات في أطوال موجية مختلفة، إذ يمكن لهذه الانحرافات أن تكشف عن وجود كواكب أخرى. عالم الفلك كلوديو ميلو تحدث في مؤتمر صحفي في العاصمة الشيلية سانتياغو قائلا إن اكتشاف الكوكب الجديد خطوة رائدة في الأبحاث الفلكية.
إنها المرة الأولى التي يكتشف فيها كوكب ذو كتلة مماثلة لكتلة الأرض، وهي كتلة ليست من نفس النوع الذي تنتمي إليه كتلة الأرض، لكنها قريبة الشبه بها للغاية وعلى مسافة تبيح لنا أن نفكر بأنه قد يكون هناك ماء في الحالة السائلة.
فريق العلماء الذي اكتشف الكوكب الجديد قدم اكتشافه إلى مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية Astronomy and Astrophysics. في غضون ذلك تواصل فرق عديدة من العلماء البحث عن كواكب تدور حول نجوم أخرى في كوننا اللامتناهي، وهم يبحثون بصفة خاصة عن تلك الكواكب الشبيهة بالأرض، كواكب يمكن أن تساعد على الحياة، ويعني هذا إيجاد ماء، فلا حياة من دون ماء. ويعتقد فريق العلماء أن متوسط درجة حرارة قريب الأرض الجديد يتراوح بين 0 و40 مئوي، وهو متوسط يتيح إمكانية وجود الماء في الحالة السائلة. ما زالت هناك مجاهيل كثيرة تحيط بالكوكب الجديد، وقد يتضح أنه غير صالح للحياة ما أن تتوفر تفاصيل جديدة عن خصائصه. ولكن العالم الفلكي ميشيل ماير من جامعة جنيف في سويسرا قال أن اكتشاف الكوكب الجديد إنجاز هام في البحث عن حياة في هذا الكون. وأضاف ماير عضو فريق الباحثين أن حجم الكوكب الجديد يزيد مرة ونصف المرة على حجم الكرة الأرضية، ولكن طول السنة على سطحه هي أقل من أسبوعين على سطح الأرض.
لقد اكتشفنا كوكبا ذا كتلة منخفضة جدا، إنها في الحقيقة أدنى كتلة تكتشف على الإطلاق، فهي لا تزيد إلا 5 مرات على كتلة الأرض. والأرجح إن هذا الكوكب كوكب صخري قد يزيد حجمه بنسبة 50% على حجم الكرة الأرضية، كوكب ذو كتلة واطئة جدا يكمل دورته حول نجمه لفترة أمدها 13 يوما.
في المستقبل يأمل العلماء بأن يتمكنوا من قطع طريق الضوء المنبعث من النجم الذي يدور الكوكب في فلكه لالتقاط صورة تحلل طيف موجاته، فإن لون الضوء المنبعث من الكوكب يمكن أن يتضمن مؤشرات إلى احتمال وجود ماء أو ربما كميات كبيرة من الحياة النباتية. وإلى أن يحين ذلك الوقت نبتهل أن يكون الاستقرار عاد إلى العراق وانتفت الحاجة إلى البحث عن عوالم أخرى يرحل إليها العراقيون.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، في محافظة ذي قار أقامت مديرية التربية مهرجان الإرشاد التربوي لتطوير عملية الإرشاد التربوي في المدارس. قدمت في المهرجان العديد من البحوث والدراسات الخاصة بهذا الشأن، وقد شاركت في المهرجان العديد من الوفود من محافظات الوسط والجنوب. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة مهدي الحسناوي.
نحو النهوض بالمجال التربوي في محافظة ذي قار، أقام قسم التعليم التربية محافظة ذي قار مهرجان الإرشاد التربوي بمشاركة وفود من المحافظات الوسطى والجنوبية. وقد ألقيت في هذا المهرجان بحوث ودراسات نحو تطوير عمل الإرشاد التربوي. مدير تربية محافظة ذي قار خير الله زاهي ألقى كلمة مؤكدا فيها على أهمية المهرجانات التربوية.
إن هذا المهرجان له خصوصيته التي يتميز بها عن كل المهرجانات والمؤتمرات التي تقيمها مديريتنا العامة، كونه ينعقد بعد مرور أقل من عامين على استحداث قسم التعليم العام ضمن الهيكلية الجديدة وتطوير شعبة الإرشاد التربوي ودورها الكبير في البناء التربوي التعليمي. ونحن إذ نثمن مثل هذه الجهود الجبارة، فإننا على ثقة أن إقامة مثل هذه المؤتمرات والفعاليات دليل على البداية الصحيحة للانطلاق نحو فضاء أوسع وأكبر في مجال المعرفة، ودليل على جدية العمل في بناء وتطوير الإرشاد التربوي الذي يعتبر في رأينا من المفاصل المهمة والرئيسة في عملية صنع الأجيال.
حسن الناصري رئيس نقابة المعلمين في هذه المحافظة تحدث الإذاعة العراق الحر.
الإرشاد التربوي هو قسم مهم ومنظم لعملية التربية داخل المدارس، فالمرشد التربوي يعتبر كمدير المدرسة في المدرسة لبحث مشاكل الطلبة ومشاكل أولياء الأمور ودرجة النجاح وكذلك المشاكل داخل المدرسة. والتربية الخاصة هي لذوي الاحتياجات الخاصة كالأيتام والمعوقين، ونحن في هذا المجال فقراء جدا ومحتاجين إلى مدارس للتربية الخاصة وليس صفوف. الآن عندنا صفوف للتربية الخاصة ونحن بحاجة إلى مدارس للتربية الخاصة، مدارس لتأهيل الأيتام وتعليمهم، ومدارس لتعليم وتأهيل المعوقين الصم البكم وغير ذلك، وبحاجة إلى طاقات كبيرة للإشراف على هؤلاء.
عبد الحكيم ماجد فرج مدير تربية محافظة ميسان أشاد بهذا المهرجان التربوي.
مناسبة التي جعلتنا نأتي إلى هذا المكان لنستشعر المشاعر التربوية الجياشة بما تقدمه هذه المديرية بفعالية المهرجان الخاص بالإرشاد التربوي الذي يعتبر البادرة الأولى والتي تؤدي إلى تطوير العملية التربوية في هذه المحافظة، ونتمنى أن يحذو الجميع بمثل هذه المبادرات. المبادرة الكريمة تضمنت بفعاليات كبيرة وفعاليات منها البحوث التربوية التي تؤثر هذا الجانب المهم على تطوير قابلية الصف التربوي وقابلية التلميذ في داخل المدرسة والطالب أيضا، بما يتنامى مع المشاعر الجديدة والتغييرات الجديدة والفعاليات التي تطور المستوى العلمي.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته الصحف الكردية التي يطالعها لنا مصطفى صالح كريم.
صحيفة كردستان نيو اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني نشرت نص البرقية التي تلقاها الرئيس طالباني من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي يشكر فيها طالباني على دعمه الفلسطينيين المقيمين في العراق. وفي تقرير تبدي الصحيفة مخاوفها من فتح مكتب قرب دمشق تابع للأمم المتحدة لتسجيل اللاجئين الراغبين في السفر إلى أمريكا وأوروبا وأستراليا. والصحيفة تقول سجلت في هذا المكتب 85 ألف عائلة بين 75 ألف من العوائل الكردية وخاصة اليزيديين الساكنين في سنجار وشيخان والموصل. وتفسر الصحيفة أن هذا يعتبر احتيالا على تطبيق المادة 140 من الدستور وخاصة للمناطق المتنازع عليها لحد الآن. كما نشرت تقريرا صادرا من الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان ويقول ممثل الأمم المتحدة في كردستان ديندار زيباري أن 70% من التقرير ليس في صالح حكومة إقليم كردستان. كما نشرت مقابلات أجراها مندوبها مع المعتقلين في سجن توسي القريب من مدينة سليمانية وأكثرهم من المملكة العربية السعودية. وصحيفة ميديا المستقلة نشرت تقريرا يفيد أن 151 عضوا من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض قد تم اغتيالهم في مدن إقليم كردستان العراق خلال هذه السنوات الماضية. واتهمت الصحيفة الجماعة الإسلامية التي تزعمها الملا علي بابير بعلاقاتها الطيبة مع إيران، وللتدليل على ذلك نشرت البرقية التي تلقتها الجماعة من الاطلاعات الإيرانية للتعجب بمقتل أحد كواليها. وصحيفة آوين المستقلة نشرت تقريرا صحفيا حول الملاحقات التي يتعرض لها عدد من الصحفيين والعاملين في القنوات الإعلامية. كما نشرت تقريرا حول نية عدد من الرجال تأسيس جمعية باسم جمعية رجال كردستان تطالب بمنح الرجال حق تعدد الزوجات. أما صحيفة هاولاتي المستقلة فقد نشرت خبرا حول وجود حملة جمع تواقيع لمنع ختان النساء. وبحسب الصحيفة أن 14 ألف شخص قد وقعوا على هذه المذكرة التي سترفع للجهات المسؤولة. وفي خبر آخر تقول أن الصحفيين في السليمانية سيعتصمون في الثالث من الشهر القادم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. ونشرت الصحيفة أيضا ملفا حول عدد من الأشخاص كانوا مكلفين من قبل أجهزة النظام السابق بالتجسس على الشخصية القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرة رسول علي الذي كان آنذاك رئيسا لحكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية. وفي تقرير من مراسلها في كلال نفهم أن الإرهابيين الهاربين من بغداد والذين يقدر عددهم بحسب الصحيفة ب300 مسلح بينهم عدد من المسلحين الكرد من أهالي منطقة جرميان بدأوا بالتنقل عبر المناطق الواقعة على امتداد سلسلة جبال حمرين. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أعزائنا المستمعين، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات تتناول أزمة اللاجئين العراقيين في دول الجوار والدراسات الإحصائية والبحثية التي تجريها مراكز متخصصة لمعرفة واقع اللاجئين العراقيين. ضيف الحلقة الباحث الدكتور منقذ محمد داغر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة لم أرى منهم لك الخير.
يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
قصص العراقيين الذين دفعت بهم الظروف القاسية خارج بلادهم لا تتوقف عند المعاناة والصعوبات المالية والاجتماعية ومواجهة مشاكل الإقامة في بلدان الهجرة واللجوء، فجلهم يتشبث بآمال يثيرها خبر هنا وتصريح هناك عن احتمال إيجاد حلول أو إنقاذ دولي لمئات الألوف ممن توزعوا في بلدان عربية وخصوصا في سوريا والأردن. مراكز بحث ودراسات إحصائية بدأت في دراسة وتحليل أحوال العراقيين في دول الهجرة والنزوح العربية ومنها سوريا والأردن. نحاول في حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات التعرف على قراءة إحدى هذه الدراسات عبر حوارنا مع الباحث الإحصائي دكتور منقذ محمد داغر. أهلا بكم. دكتور منقذ محمد داغر، بتجربة استقصاء ومسح ميداني لظروف العراقيين في الأردن كنموذج، لنتحدث عن هذه التجربة التي أشرفت عليها، إلى أي مدى المعلومة الإحصائية نتيجة هكذا دراسات تعتمد وتكون مؤثرة لصاحب قرار؟
ابتداء علينا أن نفرق بين نوعين من البحوث الإحصائية، بحوث إحصائية كمية وبحوث إحصائية نوعية. البحوث الإحصائية الكمية تعتمد على مسح دقيق أو معرفة دقيقة لأعداد وأرقام الموجودين في تلك الدولة، والحقيقة هذا ما عندنا. يعني فيما يخص الأردن أو الدول اللي فيها العراقيين ما عندنا إحصاء دقيق، عندنا تقديرات، ولذلك نتجنب أن نعمل بحوث إحصائية كمية
لأنها ربما مرهونة بجهات الإحصائية في نفس البلد.
في نفس البلد. يعني الآن أنت حتى تعرف قد موجودين أو عدد الموجودين العراقيين في الأردن
أو في أي بلد آخر،
أو في أي بلد في سوريا، وهذا هذه الجهات الرسمية هناك، وغالبا هي معلومة تكون مصنفة يعني سرية ما تعطى، أو هناك كثير من عدهم اللي داخلين البلد بشكل غير رسمي أو بشكل غير معروف، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تحصيهم. يعني الأرقام في مثلا في الأردن تشير إلى أن هناك 700 ألف عراقي موجودين في الأردن، الأرقام الرسمية. تقديراتنا أن العدد أكثر من هذا بكثير، لكن لم يسجلوا، لم يثبتوا في الدوائر الرسمية، وبالتالي صعب أنت أن تجري مسح إحصائي دقيق بالمعنى العلمي
الكمي.
الكمي
نعم.
لكن من لذلك احنا في البحث اللي أجرينا لجأنا إلى النوع الثاني اللي هو النوعي، اللي هو يعطيك تصورات عن تفاصيل الحياة اليومية. هي ليست تفاصيل كمية، هي تفاصيل وصفية لتفاصيل الحياة اليومية، أو كيف يعيش العراقي في تلك الدول، كيف يعيشون، ما هي الظروف التي أدت بهم إلى أن ينزحوا من العراق أو يهاجروا من العراق، وهل هي هجرة دائمية أو هي هجرة وقتية، ما هي الظروف التي يمكن أن تعيدهم مرة ثانية إلى العراق، ما هي الأحوالهم المعيشية. هذه هي الجوانب اللي تناولناها في دراستنا، وأعتقد كانت فيها كثير من المعلومات المهمة.
ربما تضمنت استمارتكم أو قائمة المعلومات تفاصيل جزئية عن الحياة اليومية للشخص والعائلة، ظروف الاقتصادية، ظروف الصحية، التعليمية، كمؤشرات لدراسة حالة هكذا عراقيين.
نعم نعم، هذه ضمنتها وأعطتنا تصور عام عن الحياة التي يعيشها العراقيون في خارج العراق الآن. نعم.
ألا تجد أن هناك خلل وضعف في تناول موضوعة اللاجئين العراقيين إن صح التوصيف هنا من قبل الجهات الدولية وبذات الأمم المتحدة؟ يعني أعتقد أو يرى الكثيرون أن حال العراقيين ممن اضطروا للرحيل عن بلدهم لم يدرس، لم يتناول بمستوى الأزمة والكارثة الاجتماعية.
أنا أؤيد هذا الكلام. نعم، العراق الآن كل الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن عدد الذين غادروا العراق قد يكون هو الأكبر في العالم بحدود 4 ملايين عراقي غادروا العراق خلال 3 سنوات الماضية، وهو معدل عالي جدا في كل المقاييس الدولية. وحقيقة لم تجرى دراسات ولم يلقى الاهتمام اللازم. بس أنا أريد يعني حقيقة أثير الانتباه إلى نقطة أخرى بالجانب الآخر، يعني إحنا لماذا نلوم الجهات الدولية إذا كانت الحكومة العراقية هي نفسها غير مهتمة بوضع اللاجئين العراقيين أو بوضع المهاجرين العراقيين؟ من خلال اطلاعي لم أجد أي جهة عراقية اهتمت بمعرفة ما هو عدد اللاجئين، أين يتوزعون، ما هي ظروف معيشتهم. الآن لو تذهب إلى أي سفارة من السفارات العراقية اللي موجودة في الدول الشقيقة سواء في الأردن أو في سوريا أو في دبي أو في مصر، تجد مآسي يعيشها العراقيون، ولا تستطيع السفارات هذه لا حول لها ولا قوة، وأبسطها في مسألة جوازات السفر العراقية الآن. فلماذا نلوم الجهات الدولية على مشكلة الحكومة العراقية هي نفسها غير مهتمة بها؟
هل نضيف عنصرا آخر، أنه الجانب الأمريكي أيضا يتحمل جزء من المسؤولية بحكم أن التغيير الذي حدث بالعراق، ولنترك التسمية من احتلال أو تغيير أو إسقاط نظام، شركاء المسؤولية متعددين، هل تحمل بعضهم المسؤولية كما ينبغي؟
لا أعتقد. أنا أيضا أشاطرك الرأي مرة أخرى، الأمريكان أو كل الجهات اللي أسهمت أعتقد مسؤولية مباشرة. نعم الآن بدأ الاهتمام وهو اهتمام متأخر بهذا الموضوع، وقد يكون أيضا لأسباب داخلية وأسباب يعني حقيقة الإعلام عكسها وبدأ يسلط ضغط على الرأي العام الأمريكي أو الرأي العام في الداخل، وأجبر الحكومات على أن تستجيب لهذه الكارثة التي يمر بها العراقيون. حقيقة أسهموا هم والحكومة العراقية، كل الأطراف أسهمت فيما نحن عليه.
حوارات
دكتور منقذ، من خلال قيامكم بمسوحات ولقائكم بمئات العراقيين، ما هي أبرز أشكال المعاناة الحقيقية التي يعانيها العراقيون خارج بلدهم نتيجة الظروف الضاغطة التي أخرجتهم منها؟
الحقيقة تكاد تنحصر في فئتين أساسية. من الشيء الأول هو الوضع القانوني للمهاجر العراقي في تلك الدول. معظم الآن العراقيين اللي موجودين من الناحية القانونية هم يعتبرون قد اخترقوا القانون أو انتهكوا قانون تلك الدولة
كإقامة.
نعم. وبالتالي هم أما يكونوا معرضين إلى العقوبات قانونية من قبيل السجن أو إلى الإبعاد أو في أحسن الحالات إلى غرامات، دفع غرامات. وأنا أعرف من اللي قابلناهم من العراقيين الآن متراكمة عليهم غرامات إلى عشرات ألوف الدولارات تصل للبعض من عندهم، في حين هم لا يكادون يدبرون قوت يومهم. والشيء الثاني هو الحالة الاقتصادية. معروف أن معظم الدول التي هاجر إليها العراقيون مستوى المعيشة فيها أعلى من اللي موجود أو الذي يستطيع العراقيون أن يقدموه، وبنفس الوقت أن كل الدول التي هوجر إليها تضع قيود على تشغيل وعمل العراقيين، وبالتالي هم في معظم الأحيان يعيشون متسكعين، يعيشون بلا عمل، علما أن الكثير منهم أصحاب شهادات وأصحاب مهن وكفاءات، لكن بحكم القوانين. طبعا اللوم ليس على الدول التي هم فيها، لأن حقيقة كل دولة تريد تحمي مواطنيها وتحمي اقتصادها. المشكلة أنا أعتقد هي مشكلة مثل ما أشرت لها حضرتك، مشكلة دولية يضاف إلها البعد العراقي.
وأعتقد أن كثير من هكذا عوائل تعيش على مدخرات التي استطاعت أن تخرجها من العراق، أو بعض ما يمكن أن يردها من الداخل، أي أن لا زال العراق هو مصدر معيشة هذه العوائل أو مدخراتها.
صحيح جدا، صحيح، مدخراتها أو ممتلكاتها. كثير منهم اضطروا إلى أن يبيعوا ممتلكاتهم والبيوت اللي يملكوها، السيارات، كل شيء بدأوا يبيعونه، ورح يتجي وقت اللي ما يجدوا في شيء يبيعونه.
في جانب اجتماعي من هذا العمل الإحصائي الذي نتكلم عنه دكتور منقذ،
هو تعرض العائلة العراقية في بلدان الهجرة أو بلدان اللجوء المؤقت إلى ظرف اجتماعي مختلف. هناك تغير نوعي في شكل السكن، هناك تغير في العلاقات الاجتماعية، هناك تعرض الأولاد والأطفال إلى مدارس، إلى بيئة اجتماعية أخرى. اجتماعيا كيف تنظر إلى هذا التغير الذي حدث إلى حد ما بشكل مفاجئ، لأنه لم يبرمج من قبل العائلة التي نجحت؟
أنا أعتقد إلى أبعاد خطيرة على المجتمع العراقي. أخطر ما فيه هو تفكك العائلة العراقية. العائلة العراقية معروف على أنها عائلة ممتدة، والعائلة الممتدة هذه ذات علاقات وشيجة بين أفرادها. الآن اللي حاصل في العراق أن أفراد العائلة الواحدة مبعثرين في كثير من الدول، ولا يستطيع أحد منهم أن يتصل بالآخر. كثير من العوائل العراقية اللي قابلناهم عندهم أقارب أو أخوان في هم في الأردن، وأخوان عندهم في سوريا، وأخوان في بغداد، وأخوان في أربيل أو في السليمانية، وأخوان في دبي وفي السويد، وشتتوا بشكل غريب عجيب لم يألفه المواطن العراقي. وبالتالي هذا يؤثر على الروابط الاجتماعية. بعد فترة من الزمن تبتدئ هذه الروابط تقل، وهذا انعكاساته خطيرة على مستقبل المجتمع العراقي. المسألة الأخرى، معروف أكثر ما يؤدي إلى نمو أي مجتمع هي التنشئة الاجتماعية. التنشئة الاجتماعية اللي تتأثر أساسا ليس فقط في الأسرة، وإنما محيط الأسرة زائد التعليم. الآن هذه العوائل العراقية تعرضت إلى أنواع مختلفة من التعليم، نظم مختلفة من التعليم. لو نجي على سوريا عندنا نظام
تعليمي خاص
فيه، في الأردن عندنا نظام تعليمي خاص فيه، في دبي عندنا نظام تعليمي خاص فيه، في السويد عندنا نظام تعليمي خاص فيه. وبالتالي التنشئة الاجتماعية راح تكون تنشئة مختلفة تماما، وهي بالتأكيد تختلف أساسا حتى عن القيم الأساسية اللي تربى عليها المواطن العراقي. هذه مسألة خطيرة حقيقة على مستقبل، وإذا لم نسارع في عودة أو في إيجاد السبل لاستعادة المواطنين العراقيين، أعتقد المجتمع العراقي سيكون له مستقبل خطير، خاصة إذا عرفنا أن رح نرجع ونقول 4 مليون عراقي. لما 4 مليون من مجموع 24 أو 25، أنت تتكلم عن 20%. إذا حسبنا أن العائلة العراقية في المتوسط، معروف أن العائلة العراقية تتكون من 6 أشخاص، بمعنى أنه لا توجد عائلة عراقية لا يوجد لها شخص في الخارج الآن، أو مجموعة أشخاص في الخارج. وبالتالي كل المجتمع العراقي تعرض إلى هذه المشكلة.
أخيرا، عرف عن الشخصية العراقية والمواطن العراقي تحسسه وحذره وعدم مصداقيته لإعطاء المعلومة. هذه الشخصية هل تغيرت؟ كيف خضعت لسؤال ربما يختص بخصوصية دقيقة في جزئيات حياته عند استفتاء وعند استبيان كالذي تعملون؟
والله حقيقة نعم، احنا نعاني من هذا الموضوع، ولذلك على الباحث ان يكون دقيق جدا وحذر جدا في التعامل. وهناك طبعا اساليب في البحث تستطيع ان تستخرج المعلومة من الشخص اللي انت تجري البحث عليه بطريقة او باخرى.
الباحث الإحصائي الدكتور منقذ محمد داغر، وفي حوار حول التهجير واللجوء للعراقيين والدراسات التي تتناول هذه المشكلة الكبيرة. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
دار حوارنا حول أحوال العراقيين اللاجئين والنازحين من بلادهم إلى دول الجوار. نرحب بملاحظاتكم وآرائكم عبر رسائل صوتية على هاتف إذاعة العراق الحر 0770-44-25-77-0، أو بالكتابة إلى بريدنا الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات معد ومقدم برنامج حوارات نبيل الحيدري. ألتقيكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.